بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس التفسير وصلنا إلى تفسير سورة الليل. وسورة الليل سورة مكية معنية بتثبيت الإيمان في القلب، ومعنية بتثبيت محبة الله ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل طريقة للدعوة إلى الله أن تدعو إلى الله تعالى عن طريق الحب. قال الصالحون: للوصول إلى الله تعالى طريقان اثنان، طريق الحب وطريق المجاهدة، ومن دلك على الحب فقد أراحك، ومن دلك على المجاهدة فقد أتعبك. ولا يخلو الإنسان لأجل أن يصل من أنه يحتاج إلى حب وإلى مجاهدة معا. يعني أحيانا طالب في المدرسة يحب أستاذه، تجده بشكل لا إرادي يقلد هذا الأستاذ بكلامه، بقيامه، بقعوده، بلباسه. أحيانا شاب يحب لاعب كرة قدم، تجد بأنه بصير بيصرح شعره مثل تصريحة شعر هذا اللاعب، يرتدي كنزة كالتي يرتديها هذا اللاعب. الحب قوة كبيرة تغير الطباع. لذلك أفضل طريقة للدعوة إلى الله الدعوة إلى الله عن طريق الحب. اجعل من تريد أن تدعوه إلى مبادئك يحبك، فإذا أحبك تجده باللا إرادة يتجه بالاتجاه الذي تريد. ثم انقله إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فداه بروحه. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة أن يبات على سريره. إيش يعني أن يبيت سيدنا علي على سرير النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة؟ تعلمون أيها الإخوة أن قريشا اجتمعت لتدرس أمر محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون معه، فقالوا: ننفيه من بلادنا. قال: لا، النفي غير جيد، لأن أصحابه سيتبعونه ويعود إلى نشر مبادئه، ما بينفع النفي. قالوا: طيب، نربطه بوثاق. قال: ما بيمشي الحال، بنو عبد مناف كمان يثورون له عائلته، ماذا نفعل؟ قال: والله نقتله. كيف تقتلونه وهو له أسرة عريقة في قريش؟ قال: سنأخذ من كل قبيلة من قبائل العرب، وهم 40 قبيلة، قال: نأخذ شابا جلدا معه سيف قوي، في ليلة ليلاء يجتمعون على باب داره، حتى إذا انتصف الليل كسروا عليه باب داره وقتلوه على سريره. طيب، متى ستخط؟ قال: والله هذه الخطة كثير كويسة. قالوا: لأن دمه سيضيع بين القبائل، فقبيلته ما بيقدروا يقاتلوا كل قبائل العرب، عشيرته ما بتقدر تقاتل كل قبائل العرب، فنعطيهم الدية ونرتاح منه. قال: والله هذا ممتاز، إما ستنفذون هذه الخطة؟ فلان هو مسؤول عن يتصل بالقبائل ويجيب الشباب منهم. قال والله أفضل شيء سننفذها في ليلة لا قمر فيها. إيمة الليالي التي لا قمر فيها؟ في أواخر الشهر العربي أو أوائله. قال 27 صفر موعدنا، سيجتمع 40 شابا على باب محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد في يده سيف، وبدهم يكونوا قبل الليل مرتاحين نايمين أغرير راحتهم، لأنه بدهم يسهروا طول الليل، بعد منتصف الليل يقتحمون باب داره ويقتلونه. منيح منيح الاجتماع بالسبع وعشرين صفر. قام سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد القوم تمالأوا عليك، بسبع وعشرين صفر موعدهم على باب دارك، 40 شاب معهم سيوفهم، فسبع وعشرين صفر لا تبيت على فراشك. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، موعد الهجرة مع أبو بكر 27 صفر. الآن بس بده يموه على قريش، نده لسيدنا علي، قال يا علي الليلة هي ليلة 27 صفر، الليلة تبيت على سريري وتلتحف بردائي، عشان يظنوا هذون إذا طلعوا من الباب أو من طرف النافذة أنه هو على سريره. ما معنى أن يبيت علي على سرير النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة تنفيذ الجريمة؟ يعني أن عليا سيقتل بدل محمد صلى الله عليه وسلم. قال لبيك يا رسول الله، أبشر. بس الكلمة تبع لبيك خطيرة جدا، بالله عليك الآن لو قيل لك تعال بدك تبات مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 صفر، معليش فكر جديا بالموضوع. بالمناسبة يعني أنت من الممكن أن تقول حاضر، بس يا أخي مرتي شو بده يصير فيها؟ أولادي يا رسول الله خرجتك خليهم، الله يخلي لنا ياك، يعني أنا بموت روحي في ده، بس عشان الأولاد هدول مين بده يدير باله عليهم؟ خرجت أمن لهم معاش شهري يا رسول الله. طيب شو مشان المعمل؟ بس ننصفي المعمل. طيب المكتب؟ طيب في إلي مع الناس زمان بس لناخذهم، بس خلاص أبشر أعتبرني 27 صفر عندك، بس لصفي حساباتي. ما بيصير تحكي ولا لمخلوق بالأرض، إذا بتحكي لزوجتك أنا هيك صاير معي تنكشف الخطة، ولا لأبنك ولا تصفي حساباتك، الليلة ستبيت. الحب يا أيها الإخوة يصنع أشياء عجيبة، لذلك نابليون قال عجيب أمر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع في أقل من ربع قرن أن يملك مع أصحابه نصف العالم القديم؟ كيف وصلت المملكة الإسلامية إلى الصين في الشرق وإلى فرنسا في الغرب؟ مو طبيعي هذا الكلام، وكل الشغلة ب 23 سنة. مشان نقيم شو معناه 23 سنة، وصل أهل مكة، إن انطلقوا من مكة والمدينة وصلوا إلى الصين وإلى حدود فرنسا، شو معناه هالكلمة؟ فلسطين صلى رايحة منا 50 سنة وهي لإلنا، صاروا 60، ما عم نلاقي طريقة إلى الآن لاسترجاعها. كيف إن 23 سنة لكان وصلوا للصين ووصلوا لفرنسا؟ علماء نابليون استغرب، يعني هذا بالأرقام بلغة الأرقام ما بيصير. فقال له علماء المسلمين لقد فعل الحب فعلته في قلوب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الحب يا أيها الإخوة قوة كبيرة تدفعك نحو فضائل الأعمال، تستطيع من خلالها أن تخترق حتى قدراتك، أنت بتعرف قدرتك إلى مستوى معين، لكن الحب يدفعك إلى أعلى بكثير من مستواك. لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. الإيمان عبارة عن حلقات، كل واحد يتمسك بحلقة، صلاة حلقة والصوم حلقة ومجلس العلم حلقة والذكر حلقة والصدقات حلقة والحج حلقة من هذه الحلقات، لكن أوثق حلقة من هذه الحلقات الحب في الله والبغض في الله. أقوى حلقة أنت تتمسك فيها أن تحب رجلا في الله. أقوى حلقة أنت أيتها المرأة تتمسكين بها أن تحبي أختا لك في الله. هذا الحب ينهض بحالك إلى درجات عالية. والخطر الشديد أن تحب رجلا من الذين غضب الله عليهم. الخطر الشديد أن تحبي فتاة غضب الله عليها. يا لطيف، لأن الطبع يسرق من الطبع بلا شعور. هلا الآن كلكم صار يعلم، والعلم يثبتها يقينا، ما يسمى بالتدخين السلبي. إذا جالست المدخنين، كل ما دخلوا 4 سيجارات أنت تكون دخنت واحدة، لو أنت ما حطيت لفمك شيئا. في تأثير، الطبع يسرق من الطبع. لذلك اجعل حبك لأهل الله الصالحين، وإياك أن يعلق قلبك بعبد من الفجار، والعياذ بالله تعالى. سورة الليل من السور المكية التي تدعو إلى زيادة الإيمان في القلب وزيادة حب الله وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول الله تعالى في مطلع الآية: والليل إذا يغشى. أقسم بالليل إذا غطى الدنيا. أقسم لكم يا عبادي بالليل إذا غطى الخلائق. أقسم لكم يا عبادي بالليل إذا غطى هذه الأرض. والليل إذا يغشى. الغشاء هو عبارة عن الجلالة اللي نحن نحطها فوق الطاولة والترابيزة، فبتغطيها من كل أطرافها، غشاء. الليل عندما يغشي هذه الأرض، عندما يغطي الخلائق كلهم، أقسم الله تعالى به. ومرة ثالثة صار معلوما لديكم بأن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، بس العبد لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إذا انكشف ووضح وظهر، وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكور والإناث، إن سعيكم لشتى. الليل والنهار أيها الإخوة متكاملان، والذكر والأنثى متكاملان. الليل له وظائف والنهار له وظائف. الرجل في هذه الحياة خلقه الله له وظائف، والمرأة خلقها الله تعالى لها وظائف. وأتبع الله في سورة الليل ذكر الذكر والأنثى بعد ذكر الليل والنهار، ليقول بين الرجال والنساء تكامل. والحق أن دعوتنا إلى التكامل أحسن بكثير من دعوتنا إلى المساواة. مدير الشركة ونائب المدير متكاملان، مدير المعمل وأمين السر متكاملان وليسا متساويين. ولئن قال نائب المدير للمدير أنا وأنت متساويان، بصير مشكلة بالمعمل. لا بد أن يكون للمدير وظائف وأمر ونهي برتبة معينة، ونائب المدير له وظائف برتبة معينة. الرجل والمرأة داخل بيتهما في بنات تكامل. في الحياة في تكامل، الرجال أكثر قدرة على الإنتاجية خارج البيت، النساء أكثر قدرة على الإنتاجية داخل البيت. في مشكلة إذا طلع الرجل والمرأة من البيت، إذا عمل الرجل خارج البيت وعملت المرأة خارج البيت، إذا من سيحمي لنا بيوتنا؟ هنضطر نجيب مرأة غريبة نسميها أندونيسية أو فلبينية أو أثيوبية أو من أي ملة ونضعها داخل البيت لتعتني لنا بالأولاد وتعتني لنا ببيوتنا من الداخل. والمشكلة إذا كانت هذه المرأة القادمة لتعتني ببيتي من الداخل لا دينية، المشكلة إذا كانت عابدة شيطان، المشكلة إذا كانت عابدة بقر، ممكن تكون هي عابدة بقر، من الممكن أن تكون عابدة وثن، كيف سأسلمها أولادي؟ ثم ما الرابط بينها وبين ابني؟ بكل خلية من خلايا ابني صلة بأمه، بس ليست له صلة والله بهذه الأندونيسية. في أب كان عنده بنت زوجها لطبيب، هذا الطبيب طبيب مخبري وتاجر بالكمبيوتر ودين هذا الشاب، تزوج من هذه الفتاة. الفتاة قعدت عنده 8 أشهر، بعد 8 أشهر أو خلال 8 أشهر هي لاحظت أنها في بيت أبيها كانت مدللة أكثر ومرتاحة أكثر ومنعمة أكثر. وبالطبع أيها الإخوة، وهذا الكلام الآن لتسمعه الأخوات، كل فتاة هي في بيت أبيها منعمة أكثر من بيت زوجها ومرتاحة أكثر من بيت زوجها وهانئة أكثر من بيت زوجها، لأنه أنت في بيت أبوك لست مسؤولة عن شيء، أمك وأبوك هما المسؤولان، أما في بيت الزوجية أنت عليك نصف المسؤولية، فبالتالي ستتحملين عناء أكثر. لذلك كل بنت بدها تتزوج لتعلم أنها ستضحي بنعيم في بيت أبيها وأمها إلى مسؤولية في بيت زوجها. طيب لقاء ماذا هذه الضحية؟ لقاء أنك دخلت في برنامج الله في هذا الكون، فالله سيعطيك من الأجر ما لا يخطر لك على بال إذا صرت أما وإذا صرت زوجة صالحة. ويكفيك حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يعني أتريدين شيئا أكثر من الجنة؟ هذا هو مفتاحها بأربع أسنان. تزوجت هذه الفتاة 8 أشهر هي تشعر بأنها كانت في بيت أبيها أحسن من بيت زوجها، صارت تشكو لأمها ولأبيها يعني أنها كانت مرتاحة أكثر، يا ريت ما تزوجت. المشكلة أن الأم لم تكن ذات عقل والأب مثلها، فأوحى الأب لابنته يقول لها: بابا إذا أنت مو كثير مرتاحة وشعري أنك تعباني اطلبي منه الطلاق، وإذا طلقك يا بابا أنا حبشتري لك سيارة. أغبى أب في العالم هذا، إذا يوجد يعني غباء بالرجال والأغبى هذا هو الأغبى. وانت يا بابا معك بكالوريا ما تفهم، أنا بسجلك بالجامعة. بس البنت حامل، قالت له: وهذا الذي في بطني؟ قال: ما يهمك، بس تلدي بالمشفى نحن مباشرة نعطيها للولد. يظنون أن الصلة بين الولد وأمه صلة ميكانيكية، يعني كصلة هذه الكاسة بصاحب هذا الدرس، يعني مجرد وضعات أو ما وضعات زي بعض البعض، إذا رفعناها زي بعض البعض وإذا وضعناها مثل بعض البعض. العجب أن هذه البنت البسيطة وافقت الآن طلبت من زوجها الطلاق، صار يقول لها يا فلاني يعني ليش طلاق؟ تقول له أنا كنت في بيت أبي وأمي مرتاحة أكثر. طيب معلش يصبري، بكرة الله بيوفقنا بيسعدنا، نتعاون أنا وياكي، هيك الحياة، عمي حاكية مرت عمي حاكية، بدها طلاق. حكى الزوج مع مرت عمه، يا مرت عمه قال بدها طلاق، قالت له ايه والله بنتي ما ارتاحت عندك. يا مرت عمه حاكوها، قالت له لا ما بحكي ما طلقها. حكى مع ابوها طلقها، قال لي بقيت 4 أشهر يعني يماطل في الامر، ما بده يطلق الشاب، هذا بيت والمرأة يزداد حملها. ابوها مصر على الطلاق، رفعوا دعوة في المحكمة عليه بالطلاق. قال يا أستاذ أنا إيش بدي أعمل؟ قلت طيب خلينا ندخل في الإصلاح. دخلنا يريدون الطلاق، طلقها وأعطاها. قال لي يا أستاذ أنا لا أريد أن أظلمها شيئا، أي شيء بالشرع بيطلع لأنا باطل، مع أنه هذا الشاب أنا رأيت جرحه يعني مجروح، يعني أنا ما أسأت لك، هذه هي الحياة. طلقها. الآن في الشهر 9 وعندما تم الحمل ونزل والد الفتاة مع الفتاة وأمها إلى المشفى الخاص للولادة، اتصلوا بهذا الزوج بيقول له أبوها للبنت ابنك حيجي هلأ، نحن بالمشفى الفلاني، تعال وجيب معك ثمن الفاتورة. قال لي أنا ركضت باتجاه المشفى. قال له الأب بنزل بس حاسب بالمحاسبة. قال لي دفعت الحساب. ولد المولود، طبعا الممرضة بتغسله وبتلبسه، ما وضعوا الولد أمام أمه على الإطلاق، حملوه وعطوه للأب. الله أكبر يا أيها الإخوة، ما هذا الإنسان الجبار الذي يفعل هذه الفعلة؟ ما هذه الأم الجبارة التي تحرم ابنتها من ولدها؟ ما هذه الفتاة البلهاء التي ترضى توافق ما يقول أبوها وأمها في مثل هذا الأمر؟ حمل الولد ما وضع أبدا أمام أمه. الشاهد في العلاقة بين الابن وأمه، هم يظنون أن الأمر ميكانيكي، هذه الكاسة يرفعوها من الطاولة ما بتغير شيء، أنه خلاص بنتي لا شافت الولد ولا وضعته على صدرها، ما في شيء رابط بينه وبينها. هذا الشاب أخذ الولد وركض إلى بيت أبيه وأمه. أبو أمه فرحوا بالولد، عنده أخت مرضعة عندها ولد، صارت ترضع هذا الصغير. الآن أنا بعد 3 أشهر عم بقول له يا دكتور زوجتك ما دقت لك تليفون قالت لك إنه شلون ابني؟ قال لي لا والله يا أستاذ، والله عجيبة هالمرأة. بعد 6 أشهر قال لي والله ما حدا اتصل. بعد 1 سنة شو أبدا أبدا، ولا إجيت ولا بعثت حدا من طرفها ولا هاتف. قال لي أبدا. قال لي والله أنا مستغرب. قال لي بس الحمد لله أن ابني عندي بلا ما يعيش في هذه العائلة بهالتربية. الآن بقى بعد 2 سنين اتصلت به زوجته القديمة هذه المطلقة، كان هو تزوج، تقول له، وهذا الكلام أنا أريد كل أم عندها بنت مزوجة أن تسمعه وكل أب، الأب والأم هما اللذان أو حياة للبنت أنه تطلق يا بابا وبجيب لك سيارة وببعتك على الجامعة تدرسي كلية عالية، لو بالمصاري بتفعلي تترم عينك. بعد 2 سنين البنت اتصلت بزوجها القديم تقول له أرجوك اجعلني خادم لقدميك بس رجعني. ياريت سجل هذا الهاتف وأرسله بشريط مسجل لأبيها اللي قال لها يا بابا أنا بدي اشتري لك سيارة، واشترى لها سيارة. ياريت أرسل شريط الهاتف لأمها التي قالت ايه صلي. الصلة بين الزوج وزوجته صلة سماه الله ميثاق غليظ، شيء يعقد في السماء، حله ليس سهلا، حل هذا القيد بطلاق ليس سهلا. الصلة بين الأب الأم وولدها ليست صلة ميكانيكية كأس يرفع أو يوضع، في روح تمتزج بروح. لذلك قبل ما تدعو أحدا إلى طلاق فكر بهذه، أين سيعيش الأولاد؟ الرابطة الروحية ماذا سيحدث فيها؟ يا أيها الفتيات، في خطورة بالإعلام عليكن، ثلاث تمثيليات متتابعات بيطلعوا على أحد القنوات الأرضية، بالثلاث تمثيليات في شاب وبنت بيتزوجوا قريبا وبعد أشهر بيتزاعلوا، بتقوم بتقله الفتاة لزوجها، الزوجة لزوجها بتقله طلقني. هذا التمرير لهذا الإفساد، كلمة طلقني يهتز منها عرش الرحمن، عرش الله يهتز بالطلاق. شو طلقني؟ شو شاب يقول كلمة طلاق؟ هذا شيء مدمر للمجتمع كله. هذه الثقافات المستوردة، النظام الغربي الاجتماعي من زمان ساقط، ما عندهم علاقات اجتماعية على الإطلاق، ما عندهم علاقات أسرية إلا ما رحم ربي الناس، شيء لا يذكر. والنظام الأخلاقي عندهم ساقط، يبقى النظام الاقتصادي الآن تسمعون ما يحدث فيهم. يا أخي، مخالفة أوامر الله لها ثمن، الله هو الذي خلقنا. لذلك يا فتيات يا شباب، نحن لا نريد أن نستورد من هؤلاء أخلاقهم ولا علاقاتهم الاجتماعية ولا مجالسهم المختلطة، ولا نريد أن نستورد طرق الحفلات تبعهم، ولا نريد أن نستورد المسابح التي يسبحون بها، ولا نريد أن نستورد الرحلات السياحية التي يقومون بها. هذه لا تصلح لنا ولا تصلح لأحد في الأرض، دمرتهم، والآن بعض الناس يريدون أن يأتون بها إلى ديارنا عشان يدمروا ديارنا. أنت أفضل رتبة لك أن تكوني زوجة صالحة، أحسن ما تطمحين إليه في خدمة نفسك ودينك وأخلاقك وبيتك أن تكوني زوجة صالحة. والله عمل المرأة في بيتها يفوق عمل 10 رجال خارج بيوتهم. والحق نحن الرجال، يعني أحدنا يجلس يوم واحد في بيته لمرض أو لتعب ما يستطيع، يكاد أن يختنق. في خلايا جسمه الله هيأه لأن يعمل خارج هذا البيت ويصل إلى رتب وإلى أماكن قوية جدا. وأنت أيتها الأم، أيتها الزوجة داخل البيت، أنت تصنعين لنا مجتمعا فاضلا. يعني لما قالوا وراء كل عظيم امرأة، فعلا وراء كل عظيم امرأة، لا يوجد طبيب ولا مهندس ولا محامي ولا شيخ يصنع صناعة جيدة إلا أمه التي صنعته، إلا زوجته التي أعانته. ما بستطيع أنا لوحدي أن أفعل شيئا، حتى نحن أيها الإخوة الدعاة إلى الله، والله لولا زوجاتنا ما نساوي شيء، ما نستطيع نفعل شيء. زوجاتنا هن اللواتي يحمون لنا ظهورنا حتى نحن نستطيع أن نعمل، وإلا إذا أنا ظهري غير محمي ما أستطيع أن أعمل شيئا، وكلنا نفس الشيء. إذا الرجل بده يخرج من البيت ويعلم أنه أولاده الصغار مع خادمة، ما بيعرف إيش بده تقلهم، وما بيعرف إيش بده تعلمهم، وما بيعرف أي صلاة بده تصلي قدامهم، وما بيعرف أي منظر حتفرجيهم ياه، كيف سيطمئن خارج البيت؟ لن يطمئن. الإمام الأوزاعي، أنتم تعلمون بأن أئمة الفقه 4 الكبار، الإمام الشافعي والحنفي ومالك وأحمد بن حنبل، هذون 4. هلأ بالأمة الإسلامية مر علماء برتبة هؤلاء وربما أقوى منهم، بس هؤلاء صادف أن تلامذتهم حملوا مذاهبهم. هلأ الآن بتلاقي واحد بيخترع اختراع، إذا اجته شركة تبنته له الاختراع بيظهر الاختراع على الملأ وعلى الناس. إذا اجى رجل دعم له اختراعه وقال له تعال أنا حبدعمك لانطلاقة هالاختراع، بيطلع الاختراع ينتفع منه الناس. بس في كثير من الاختراعات موجودة على الأوراق والسطور وأقراص السيدي مطوية، ما جاء من يتبنها. إلا إن 4 هؤلاء جاء من تبنى اختراعاتهم، يعني مذاهبهم الفقهية، لذلك ظهروا. بس في مثلهم، واحد من الأئمة الذين في رتبة هؤلاء الأربعة اسمه الإمام الأوزاعي. هذا الأوزاعي من بعلبك في لبنان. يقولون في ترجمته لما بيكتبوا عنه يقولون نشأ الأوزاعي يتيما بدون أب. شاهد هون، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. هذه الأم البطلة، هذه الزوجة البطلة، هذه أحسن من 100 شهادة جامعية. إذا قال ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. كان الذي ينبغي على من يسمع الأوزاعي أن يسجل كل كلمة يقولها. إذا بتقعد مع الأوزاعي أي كلمة يقولها بدك تسجلها. شو هالشاب هذا، شو هالرجل، شو هالإنسان، أمه التي صنعته. نحن أيها الإخوة في معاهد القرآن أقول لكم شيء، أحيانا يأتينا أولاد كلما سمعتم بأن ولدا عمره 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات حفظ القرآن الكريم كاملا، اعلموا أن الذي فعل هذه الفعلة به أمه. نحن بمعاهد القرآن نحن يعني نحن منجيب هذا الولد نفرح به الحياة. لما بيجينا ولد أمه بطلة في بيتها عم تحفظه، نحن الحقيقة منجي بس يعني من مكله الحفظ أو من سبت له الحفظ أو من تمم له الحفظ. بعدين يعرض في المعاهد بأنه والله أخي هذا حفظ القرآن الكريم، الجالسون شو بيفكروا؟ أنه هذا حفظ بالمعهد هون بالجامعة. الحق لا، أمه التي حفظت القرآن. والله كان عندنا طالب صف الرابع حفظ القرآن الكريم كاملا. هو في الدورة، نحن الدورة 3 ساعات عندنا في اليوم، بس أمه في البيت كل يوم كل يوم عندها 3 ساعات معه بالقرآن الكريم. نحن 3 ساعات لمئة طالب، 200 طالب نعطيها، هي أمه لوحدها. والله جاءتني الأم مع ابنها وابنتها الصغيرين إلى العيادة، الولد اسمه عمر، قالت لي دكتور يعني في عندهم مشاكل الولدين الصغيرين بأسنانهم. قالت له يا عمر يلا عد على الكرسي عند الطبيب. جلس والله هذا عمر كان صف ثالث، عالجت له الأسنان انتهت الجلسة. قالت لي إذا سمحت في أخته كمان. الآن جلست أخته، هو نزل جلس على كرسي المرافق جنب والدته. قالت له ماما يلا افتح المصحف، أنا عم بعالج أخته الآن الصغيرة. شو هالأم البطلة هذه؟ قالت له يلا افتح المصحف ماما راجع السورة. هذه الأم التي والله أحسن من 100 شهادة جامعية. إذا جاءت أمهات يصنعن جيلا. يا أيتها الفتيات والله الدور الذي تقومون به داخل البيوت في حماية البيوت هذا دور سيذكره رب العالمين لكم في الآخرة. لكن إذا نحن الرجال وأنتم النساء سنخرج من البيت في مشكلة سيحدث في بيوتنا، في مشكلة حقيقية. فنحن بالخيار، يا نحن الرجال نطلع برات البيوت وأنتم النساء تحمون البيوت، يا بتريدوا منقلب الآية لتخرج النساء نحن رجال نعود في البيوت. والغرب فعل هذا، الغرب يتخبط يا أخي. أول شيء بدهم يطلعوا الرجال والنساء طالعون، طيب مين بده يحمي البيوت؟ قال منجيب خدم وحشم ليحموا البيوت. جابوا خدم وحشم، خدم والحشم دمروا البيوت. قال ما نمشي الحال، شو بدنا نعمل؟ قال خلاص أخي تعوا نحن رجال بدنا نعود. الآن في بيوت في أمريكا بالملايين يجلس الرجال داخل البيت والنساء يخرجن. الرجال هو بده يجلي ويمسح ويطبخ ويربع الأولاد. الأمر ليس قضية مساواة، بس هو غير مؤهل لهذا الأمر. يعني نحن الآباء إذا ابننا بكي بزايد شوي نضجر، سبحان الله الأم ابنها يفعل الأفاعيل وهي يعني تضمه بحنان. حكيت لكم مرة أحد الأمهات العربيات وكانت شاعرة، ابنها عفوا يعني وصخ بحاله وطبعا شيء ما بليق يعني، فهي وعم تنظف الولاد أنشدت إجتها الشاعرية. اسمعوا ماذا قالت في قصيدة شعرية مكتوبة بالأدب العربي. قالت يا حبذا ريح الولد، يا سلام يا حبذا يعني كلمة تحبب، يا حبذا ريح الولد مثل الخزامة للبلد. الخزامة هذه ريح كانت تأتي عطرة إلى البلاد. أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد؟ ما في مثل ابني بهالشغلة. يا أيها الإخوة، الله عز وجل جعل هذه العاطفة، عطفة الأمومة في قلب الأم، شيء سر من السماء موضوع. فحرام أن يدمر والله لأنه أنا بدي روح بحصل شهادة جامعية. الآن الأسوأ من هيك، بدها تروح لتقعد على القهوة. طيب وأولادك؟ الأسوأ من هيك، بدها تسافر لأنه في معرض أزياء بدولة أوروبية رايحة تشوفه. طيب والأولاد؟ أسوأ من هيك، بدها تروح لأنه في حفلة بما بعرف أي صالة أو أي نادي، حفلة راقصة عشان تشارك فيها. طيب والأولاد؟ في 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 خوف شديد من إخراج المرأة من البيت. فالله عز وجل بعد أن ذكر الليل والنهار ذكر الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، الليل والنهار متكاملان. نعم الرجل يساعد المرأة والمرأة تساعد الرجل، بس مبدأ الحياة في تخصصات، وهذا ليس عيبا. يعني ليس يعيب الليل أنه مظلم، لولا الليل لمتنا كلنا، وليس يعيب النهار أنه مشرف، لولا الشمس لمتنا كلنا. ليس يعيب المرأة أن حنانها أكثر وعاطفتها أكثر، بالعكس لولا هذا الحنان وهذه الرأفة ما قامت هذه البشرية. وليس يعيب الرجل أنه جديا وأن عليه مسؤوليات في مواجهة الناس أكبر ويستطيع يتحمل هذا الأمر، لولا هذا الأمر ما استقامت الحياة. فالله يقول أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى وبخلق الذكر والأنثى ليتكاملوا مع بعضهم البعض، الليل والنهار والذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. يا عبادي أنتم مختلفون، منكم البر ومنكم الفاجر والعياذ بالله، منكم الصالح ومنكم الطالح، منكم من هو على ضلال ومنكم من هو على هدى، منكم مؤمن ومنكم بر، منكم مطيع ومنكم عاصي، منكم راحم ومنكم قاسي، منكم حليم ومنكم طائش، منكم جواد ومنكم بخيل. طبعا هذا سيترتب عليه إن جزاءكم لمختلف. الآن يأتيك واحد بيقول لك، من رجاءني رجل بعد خطبة جمعة قال لي أستاذ هل أنت بتظن إنه الله يوم القيامة بده يعذبنا؟ لا والله، الله قال بده يحاسبنا، يلي بر صالح خير طائع سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، والعياذ بالله يلي فاجر فاسق عاصي مشترك مجرم على الله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. قال يا أستاذ معقول الله يحط عقله بعقلنا؟ أعوذ بالله. يعني هو يفعل المعاصي ويفعل الفجور ويفعل الفسق وبعدين بيقول لك أخي نحن رايحين على الجنة، هذا لا يتناسب بس مع عدل الله تعالى جل جلاله، وحاشا رب العالمين أن يظلم العباد. إذا كان سعيكم شتى معناته نتائج أعمالكم شتى، نتائج أعمالكم شتى، أنتم مختلفون. أما إذا استوى الطائع والعاصي، الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ شو الحكم؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي من آمن بالله واليوم الآخر ومن كفر؟ هل يستوي من أطاع الله ومن عصى؟ هل يستوي من حبس نفسه عن الهوى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مع من طغى وآثر الحياة الدنيا؟ ما بسوا الله عم يحلف بالليل والنهار وبالذكر والأنثى إن سعيكم لشتى ومفهومها إن نتائجكم لمختلفة. لذلك لا يجي الشيطان يسول لك يقول يا أخي ما معقول الله يحاسبنا وبده يسامحنا كلياتنا، ما معقول يكون خلقنا ليعذبنا. نعم هو لم يخلقك ليعذبك، بس إذا أنت أخطأت ستنال عقابك. الأب لا يفرح عندما يعاقب ولده، لكنه يعاقبه إذا أخطأ رحمة به وتربية له. وأنا إذا ابني أخطأ وأخطأ وأخطأ وما ما عاقبته. بالمقابل هذه دعوة للطائعين يخطئوا. لذلك إن سعيكم لشتى وإن نتائجكم لشتى. لأجل هذا أيها الإخوة نحن في سباق، نحن في هذه الحياة الدنيا، نحن الآن السامعين والجالسين رجالا ونساء، نحن في سباق. فتعالوا نزداد ما استطعنا من الأعمال الصالحات حتى يكون إقبالنا على الله تعالى كبيرا. لا يستوي من يعمر بيوت الله مع من يهدم بيوت الله. لا يستوي من ينشر الفضيلة في الناس مع من ينشر الرذيلة بين الناس. لا يستوي من يدعو إلى الخير مع من يدعو إلى الشر. لا يستوي من يأتي إلى أراضي العباد ليقتلهم باسم الديمقراطية مع الذين يدخلون البحبوحة والراحة والسعادة للعباد. قبل سنوات بإسبانيا كان هناك معرض للحضارة العربية الإسلامية في إسبانيا في الأندلس. المسلمون عندما ذهبوا إلى الأندلس ما دمروها ولا اتبعوا سياسة الأرض المحروقة ولا أحرقوا نخيل الأندلس. قلت للإخوة من 10 أيام مجلة مصرية كتبت تحت عنوان أمريكا سممت نخيل العراق. النخيل العراق يصدر للعالم 80% من التمور، 80% من تمور العالم من العراق. أمريكا سممت النخيل. قال أرسلوا بعثة للحكومة العراقية باسم أنه بعثة تطوير المنتوجات الزراعية. فالمسؤولين في وزارة الزراعة العراقية قال لاحظنا بأعطونا بعض الأدوية لاستخدامها في النخيل وهم طبقوها. قال لاحظنا أنه رؤوس النخيل عم تنحني ثم إن النخلة تجف، عم تجف عم تموت. عملوا دراسة على هذا الذي أعطوهم إياه وأزي سموم للنخيل. هل هذا يستوي مع المسلمين الذين إلى الآن، إلى الآن المساجد والمكاتب والمدارس المبنية في الأندلس إلى الآن موجودة، صلى 800 سنة 900 سنة، وكلما جاء زائرون من العالم الإسلامي إلى إسبانيا يقولون تعالوا كثر خيركم شوفوا أنتم ماذا فعلتم قبل 800 سنة. أما ما اتبعت يصطادون أساتذة الجامعات. والله جاءني مريض قال لي هو أستاذ مادة التقويم في إحدى الجامعات في العراق، قال لي والله أنا عم خاف أرجع لبلدي لأنهم يصطادون أساتذة الجامعات. وأنا الآن عينت عميدا لكلية طب الأسنان، بس الله أعلم أنا على القائمة الآن مطلوب أن أقتل. يا أيها الإخوة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذول الكتب الستة صحاح ستة هي أصح كتب عند المسلمين، كل مؤلفيها ليسوا من العرب. المسلمون لما ذهبوا إلى بلاد غير المسلمين حولوهم إلى علماء، وغير المسلمين لما جاءوا إلى بلاد المسلمين قتلوا علماءهم. لما تسمعون بأنه في تفسير، أفضل تفسير بالمأثور عند علماء المسلمين اسمه تفسير الطبري، هذا الطبري ليس عربيا. تفسير الزمخشري، هذا الزمخشري ليس عربيا. وهكذا المسلمون جعلوا من غير المسلمين علماء، علماء في بلادهم وعلماء للعالم الإسلامي كله. هل يستوي هذا مع من قتل العلماء؟ إن سعيكم لشتى. والله يا أيها الإخوة ما فيش حل للكرة الأرضية، ولا في حل لمجتمعنا، ولا في حل لبيتك، ولا في حل لك أو لي أو لك، إلا بأن ننضبط بأوامر الله. فتعالوا مع بعضنا البعض نتساعد لنزداد تمسكا بهذا الدين. وإذا واحد بيناتنا مخربط كلنا نخطئ، يرجع يعني يصحح توجه أعماله وفق شريعة الله، لعل الله عز وجل أن يجعل لنا مقاما عليا عنده. نتابع تفسير سورة الليل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.